والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. أيها الإخوة، أسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك لنا في مجالسنا، وأن يبارك لنا في علومنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأقوالنا وأفعالنا، وأن يبارك لنا في أسرنا، في أبنائنا ونسائنا وإخواننا، وأن يبارك لنا في جيراننا، وأن يجعل حياة جميع المسلمين عامرة بالطاعة وعامرة بالعبادة، إنه أرحم الراحمين. وأسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا وأن يرفع عنها القسوة، إنه كريم مجيب سميع الدعاء. جاء في الصحيحين من حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنا عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقال حسين: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: استرقيت. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثنا الشعبي عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما علم. حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. ثم عرض علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى عليه السلام وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت إلى الأفق فإذا أنا بسواد عظيم، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا أنا بسواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي البيت، وجعل الصحابة رضي الله عنهم يدوكون، فقال بعضهم هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال بعضهم هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال عما تدوكون عما تخوضون، فأخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. وقام رجل آخر، وفي رواية رجل من الأنصار، فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وجاء في رواية مسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون إلى آخر الحديث. هذا الحديث أولا، هذا حسين بن عبد الرحمن يحدثنا هذا الحديث فيقول كنا عند سعيد بن جبير رحمه الله، وسعيد بن جبير من كبار التابعين، وكان تلميذا لابن عباس رضي الله عنهما، فقال سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، أي الذي سقط في الليلة الماضية؟ فقال حسين بن عبد الرحمن أنا. هذا الأثر يدل على أن السلف ما كانوا يكرهون كلمة أنا، كما هو حاصل في أوساط عوام المسلمين في هذا الزمان، فبعضهم إذا قال أنا قال أعوذ بالله من كلمة أنا، وهذا خطأ. لم يكن السلف يكرهون هذا، بل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقولها وتتكرر على لسانه مرارا، فقد جاء في صحيح مسلم في غزوة حنين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل أنه قال رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وذكر الحديث. فالرسول يقول أنا. وهكذا أيضا أحاديث كثيرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنا، وهكذا كان الرسول يسمعها من الصحابة ولم ينكر عليهم. فقد روى مسلم في صحيحه وابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال يوما: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر أنا. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال: من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، وفي رواية ابن خزيمة: وما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. فأبو بكر رضي الله عنه يقول أنا ويكررها، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكلمة أنا إذا استعملت في شيء طيب فلا بأس بها ولا حرج على قائلها، لكنها في حالة الاستئذان تكون مكروهة، بسبب أن المطلوب أن يبين المستأذن نفسه وأن يذكر اسمه حتى يعرف صاحب البيت أو الخباء. ولهذا جاء عند مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال: تركت الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: من؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه كرهها، لأن المطلوب إذا قيل من يقول الطارق للبيت فلان، كما جاء في الصحيحين في حديث الإسراء والمعراج عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، فطرق جبريل باب السماء الأولى فقيل: من؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. وذكر الحديث، فجبريل لم يقل أنا، وإنما قال جبريل. وهكذا إذا تركت باب أحد فقال: من؟ فقل: فلان. أما في كلمات في الخير فلا مانع أن تقول أنا، فلو انتدبت مثلا إلى فعل خير وقال قائل الناس من يفعل كذا، جائز أن تقول أنا، لأنك معروف. ولهذا قال حسين بن عبد الرحمن أنا، ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة. وهذا يدل على أن السلف كان عندهم من الإخلاص، وما كانوا يحبون أن يتزينوا بما لم يفعلوا، بل أظهر أن سبب يقظته في ذلك الوقت في وسط الليل أنها لدغته هامة. لهذا قال: أما إني لم أكن في صلاة، أي لا يحب أن يتزين بشيء لم يفعله. أما إني لم أكن في صلاة. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مخلصا في عبادته وطاعته، ولا يحب أن يظهر نفسه بمظهر ليس بمظهره. وهكذا لهذا قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، أي لدغته هامة. فقال له: ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ قال: استرقيت. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثنا الشعبي عن بريدة ابن الحصيب السلمي رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فهذا الأثر، هذا الأثر جاء موقوفا في الصحيحين على بريدة ابن الحصيب، لكنه قد جاء مرفوعا عن بريدة في غير الصحيحين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يحافظ على الأذكار، أذكار الليل والنهار، وأذكار المساء والصباح، وأذكار المساء وأذكار النوم، وهكذا أذكار الصلوات. فالأذكار حصن حصين بإذن الله. فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وجاء أيضا في صحيح الإمام مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، لو رأيت ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. فإذا ينبغي للمسلم أن يحافظ على الأذكار وأن يحصن نفسه بالأذكار. فهذا حسين بن عبد الرحمن يقول: لدغت. ولهذا جاء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من قال حين يصبح: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لم تضره حمى حتى يمسي، وإن قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمى حتى يصبح. والحمى ما يخرج من الهوام من السموم، أي لا تضره حمى عقرب ولا ثعبان ولا حية ولا غيرها من هذه اللوادغ. لهذا قال له سعيد بن جبير: ما صنعت؟ فقال: استرقيت. كأنه طلب من يرقيه الرقية الشرعية، والرقى الشرعية مشروعة كما جاءت بذلك الأدلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرقي الحسنين، الحسن والحسين، وكان يرقي نفسه، وكان يرقي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد كان يرقي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرقى الشرعية، وكان أيضا يرغب الصحابة في الرقى. فقد قال كما في صحيح مسلم: اعرضوا علي رقاكم فلا بأس بها ما لم تكن شركا. فالرقية المشروعة مستحبة وجائزة. فإذا ينبغي للمسلمين أن يهتموا بالرقى الشرعية. لكن وهذا الأثر يدل على أن الرقية نافعة من العين ونافعة كذلك من الحمى. ولهذا قال: استرقيت. فقال له سعيد بن جبير: ما حملك على ذلك؟ لأن سعيد بن جبير يحمل هذا الحديث حديث ابن عباس. فقال له: حديث، أي حملني على أن طلبت الرقية، حديث الشعبي عن بريدة بن الحصيب قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. ولهذا الرقية من العين مشروعة. وقد جاء عند بعض أهلنا من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: اغتسل أبي، وهو سهل بن حنيف رضي الله عنه، قال: فرآه عامر بن عبد الله فقال: ما رأيت اليوم، ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، أي ما رأيت أجمل من هذا الجسد ولا جسد شابة مخبأة في البيت، فعند ذلك أخذ سهل بن حنيف أي مرض، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وتلبط، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية هلك في سهل بن حنيف، وفي رواية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال في رواية من تتهمون؟ قالوا عامر بن عبد الله. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم متسخطا وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، ثم أمر أن يغتسل له، أن يتوضأ له، فغسل عامر بن عبد الله وجهه ويديه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في إناء، فصب على سهل بن حنيف فكأن لم يكن به وجع، فشفاه الله سبحانه وتعالى كأن لم يكن به وجع وكأنه لم يصب بذلك. هكذا والأدلة كثيرة الدالة على مشروعية الرقى، فمطلوب الرقى مشروعة، وهكذا أيضا من العين، وهذا الأثر يدل على أن العين كانت مشهورة في زمان الصحابة ومن قبلهم، أن الإنسان قد يتأثر بعين غيره، ولهذا جاءت الأدلة على ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان شيء سابق القدر، سابق القدر لسبقته العين. هذا يدل على أن العين لها أثر على المنظور من الناظر، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد قدر الله سبحانه وتعالى بالعين، بالعين، فالعين لها أثر، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، فهذا دليل على أن للعين أثر على الناس، وقد قال ربنا في كتابه الكريم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وكذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام عند أن قال لبنيه يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، قال العلماء أراد يعقوب ألا يصابوا بالعين إذا رؤوا بالكثرة. فهكذا هذا دليل على أن للعين أثر على المنظور، وأن للعين أثر على المنظور، لهذا يجب على من رأى شيئا يعجبه أن يبارك وأن يقول ما شاء الله أو تبارك الله أو اللهم بارك، لهذا قال الرسول هلا بركت، فالمطلوب أن يقول من رأى من أهله أو أولاده أو ماله أو من الناس الآخرين رأى شيئا يعجبه ينبغي أن يقول ما شاء الله، وأن يقول تبارك الله، وأن يقول تبارك الله، فهذا هو المطلوب أيها الإخوة. لهذا قال سعيد بن جبير وحسين بن عبد الرحمن قد أحسن من انتهى إلى ما علم، أي ما دمت قد عملت بدليل فقد أحسنت، قد أحسنت. ولهذا كان السلف يحرصون كل الحرص على ألا يعملوا أعمالا إلا بأدلة شرعية خاصة في أمور العبادة وفي أمور الطاعة، وهكذا يحرص كل مسلم على أنه لا يعمل إلا بدليل شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فيحاول المسلم أن يتمسك بالأدلة في جميع أموره. ثم قال سعيد بن جبير قال حدثنا أبو عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال
عرضت علي الأمم فرأيت النبي فرأيت النبي ومعه الرهط ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد. وهذا الحديث يدل على أن من الأنبياء من تبعه عدد كبير من الناس، ومن الأنبياء من لم يتبعه إلا العدد اليسير، وإن من الأنبياء من تابع من لم يتابعه إلا رجلان أو رجل واحد، ومن الأنبياء من خرج من الدنيا ولم يتابعه أحد. وهذا لا يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قصروا في الدعوة، لا، بل قد قاموا بأمر الله أحسن قيام، ودعوا إلى الله عز وجل بأحسن الوسائل والطرق، وكانوا أحرص الناس على هداية الخلق، فقد كانوا يدعون قومهم ليلا ونهارا. هذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول: وإني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال ربنا في كتاب الكريم عن نوح عليه الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فنوح 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعو قومه في الليل والنهار، ويدعو قومه في السر والجهار عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. قال ربنا في كتاب الكريم: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، إلى قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. مع طول المدة التي ظل يدعو قومه فيها، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، وهو من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو أول الرسل إلى أهل الأرض كما جاء في حديث الشفاعة الطويل. لهذا الرسل قد قاموا بالدعوة أحسن قيام، وكانوا ألين الناس في دعوتهم عليهم الصلاة والسلام، وكانوا ينفذون أوامر الله رب العالمين بدون قصور ولا تهاون، بل قاموا بالدعوة على أحسن وجه ولا على أحسن صورة. ولكن الحكمة لله رب العالمين، وهو سبحانه وتعالى يعلم من يستحق الهداية ومن لم يستحق الهداية. ولهذا قال رب العالمين لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم حينما جاء إلى عمه أبي طالب، وكان عمه يحبه وهو يحب عمه أيضا، فهو في حالة السكرات، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وهو يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ويقول أبو جهل وعبد الله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهما يكرران عليه، فآخر كلمة قالها هو: على ملة عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم حزنا عليه أنه خرج من الدنيا وقد أبى أن يقول لا إله إلا الله، برغم أنه كان يعلم أن ابن أخيه على حق، ولكن الهداية من رب العالمين. ولهذا قال في بعض أبياته الشعرية: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المذمة وحذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. لكنه كان يخاف أن يعيب عليه قومه وأن ينكر عليه قومه، لهذا خرج ولم يقل لا إله إلا الله. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله، الله عز وجل يعلم من يستحق الهداية ممن لا يستحقها. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد قاموا بالدعوة أحسن قيام، وصبروا صبرا مريرا على أقوامهم، وصبروا على أذى أقوامهم. فهؤلاء الرسل قال عنهم ربنا في كتابه الكريم: قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نؤمن وما لنا ألا نتوكل على الله، وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فقد صبر الرسل صبرا مريرا. جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: لقد لقيت من قومك ولقيت. قال: وكان أشد ما لقيت من قومك حين عرفت نفسي على ابن عبد يالي ابن عبد كلال فأبى علي. قال: فانطلقت مهموما على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا أنا بسحابة تظلني، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام يقول: يا محمد، لقد سمع إن ربك يقرئك السلام، ويقول: لقد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وقد أرسل إليك ملك الجبال. فقال ملك الجبال: يا محمد، أؤمر ما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. أي إذا أردت يا محمد أن أطبق على أهل الطائف وأهل مكة الجبلين العظيمين فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إني لأرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. فهكذا رحمة الأنبياء والرسل يصبرون على أقوامهم ويصبرون على أممهم ويحرصون كل الحرص على هدايتهم. ولهذا قال الله: فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أنت يا محمد يعني تريد تهلك نفسك حسرة على هؤلاء فانظر. فالرسول كان يحرص كل الحرص على هداية أمته وعلى هداية قومه، وهكذا بقية الرسل. ومع ذلك ما لم يهتدي من الناس إلا من كتب الله عز وجل له الهداية وأراد الله عز وجل له الهداية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. تفكر أيها الأخ الكريم، حين يبعث نبي من أنبياء الله بل يبعث عدد من أنبياء الله يوم القيامة هذا لم يكن معه إلا الرهط، والرهط ما دون العشرة، وهذا لم يكن معه إلا رجلان، وهذا لم يكن معه إلا رجل واحد، وهذا يبعث يوم القيامة وحده ولم يتبعه أحد. انظر إلى الوضع، وهم الأنبياء الذين جدوا واجتهدوا واجتهدوا بكل ما يستطيعون في دعوة أممهم، ولكن الجهل والكبر الذي خيم على الأمم منعهم أن يتبعوا سبل الأنبياء عياذا بالله رب العالمين. ولهذا قال: ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، ثم عرض لي سواد عظيم فظننت أنها أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. فهذا الحديث دليل على أنه تابع موسى عدد كبير من الخلق، وآمن بموسى عدد كبير من الخلق، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأمم على الإطلاق. بل من اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ممن تابع جميع الأنبياء، ممن تابع جميع الأنبياء. وهذا يدلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، قال: فكبرنا، قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال: فكبرنا، قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذكر الحديث. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من بقية الأمم. هذا الحديث يدل على أن أمة محمد تمثل ثلثي أهل الجنة في الجنة، مما يدل على أن أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكثر الأمم بإذن الله، بل أكثر من الأمم السابقة بإذن الله رب العالمين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على التناسل، على التناسل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفي حديث: تزوجوا، يقول النبي: تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأنبياء يوم القيامة. فالرسول يباهي أي يفاخر بكثرة أمته الأنبياء يوم القيامة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت سواد، قال: فعرض علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق، وموسى عليه الصلاة والسلام قد علم أن أمة محمد صلى الله عليه وعليه وسلم أكثر من أمته. ولهذا في حديث المعراج الطويل، حديث أنس عن مالك بن صعصعة، عند أن مر النبي صلى الله عليه وسلم على موسى وقال وسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالنبي الصالح، بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما فارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى موسى عليه الصلاة والسلام، فقيل له: ما يبكي؟ فقال: أبكي يدخل من أمة هذا الجنة أكثر من أمتي، أو يدخل من أمة هذا الغلام الجنة أكثر من أمتي، أو بهذا المعنى. فموسى عليه الصلاة والسلام قد علم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير من أمته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقيل لهذا موسى وقومه، ثم قيل لي أو ولكن انظر إلى الأفق الآخر. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفق، فإذا هو قد امتلأ بالسواد، ثم قيل له: انظر إلى الأفق الآخر، قال: فإذا أنا بسواد عظيم، قال: فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الحديث حديث عظيم،
حيث بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكن قد استزاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه على هذا العدد، فقد جاء عند ابن حبان من حديث الفلتان بن عاصم رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المسجد، فنظر إلى رجل يمشي في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان. قال: لبيك يا رسول الله. فقال: أتؤمن أني رسول الله؟ قال: لا. فقال له: أتقرأ التوراة؟ قال: نعم. قال: والإنجيل؟ قال: نعم. قال: والقرآن؟ قال: والذي نفسي بيده لو شئت لقرأته. فقال له: أتجد صفتي في التوراة والإنجيل؟ فقال: نجد مثلك. قال: نجد مثلك ومثل مخرجك، فكنا نظن أنك تبعث فينا، فلما رأينا خشينا أن تكون أنت، فلما نظرنا وجدنا أنه ليس أنت. فقال: لماذا؟ قال: لأنه يكون من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه أنا وإنها لأمتي، وإنهم أكثر من 70,000 ومن 70,000 ومن 70,000. فهذا الحديث يدل على أنه يدخل من الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من 70,000 ثلاث مرات. وهكذا أيضا جاء عند الإمام أحمد والترمذي وغير وابن حبان من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 مع كل 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي. فهذا الحديث يدل على أن عدد من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب أكثر مما في هذا الحديث من حديث ابن عباس. فالرسول أخبر أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 مع كل 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي. أسأل الله أن يجعلنا من الحفيات أو من 70 الأخيرين، إنه أرحم الراحمين. فهذا يدل على أن عددا كبيرا يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب ولا عذاب بفضل الله رب العالمين. وهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم أول من يدخل الجنة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة عند أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المقام المحمود فيدعو ربه فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. فيقول الله: يا محمد ادخل من أمتك من لا حساب عليهم ولا عذاب من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك. فهنا دل هذا الحديث على أن أول من يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد شفاعته العامة، بعد شفاعته عند الله عز وجل للأمم أن تتميز وأن تقدم للحساب، أول من يشفع لأمته أي لمن كان من أمته للذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يدخلون الجنة وصورهم كالقمر ليلة البدر، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 صورهم كصورة القمر ليلة البدر، صورهم كصورة القمر، أو قال: تضيء صورهم كالقمر ليلة البدر. فقام عكاشة بن محصن وقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. فقام رجل آخر وقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وجاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 صورهم كالقمر ليلة البدر، يدخلون متماسكون، لا يدخل أحدهم حتى يدخل آخرهم. معناه أنهم يدخلون صفا واحدا وصورهم كالقمر ليلة البدر. ولهذا قد جاءت أدلة أخرى في تبين أحوال الذين، أو تبين عدد من يدخلون الجنة من هذه الأمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، فزادني فاستزدته، فزادني مع كل 1,000 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي. وهناك أحاديث أخر، ولهذا نكتفي بهذا لضيق الوقت. أسأل الله بعزتي وجلاله وفضله ومنه وكرمه أن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يجعلنا من الآمنين في الدنيا والآخرة، وأن يصلح أحوالنا، وأن يسدد أقوالنا، وأن ينفعنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، إنه أرحم الراحمين. وأن يدفع عنا كل شر وكل بلاء، وأن يدفع عنا وعن بلادنا وعن جميع بلدان المسلمين جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.